يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، إن من المسلم به عند الجميع أنه ما مر على المسلمين عصر انفتحوا فيه على العالم بكل ما تعنيه كلمة الانفتاح كما يمرون به في هذه السنوات، ولعل القادم والله أعلم أشد وأعظم. ولا يستريب عاقل أن هذا الانفتاح له آثاره الكثيرة، ومن أخطرها أثره على الإيمان والاعتقاد، وما يورثه من أفكار مختلفة تجنح للشبهات تارة وللشهوات تارة أخرى. وأخطر هذه الشبهات التي تروج اليوم شبهة الإلحاد والغلو في الدين، كلاهما طرفي نقيض، وآثارهما أكثر وأكبر من أن تستعرضها هنا. وحسبك أن ترى آثار ما أحدثه الغلاة في بلاد الإسلام من تدمير وتمزيق لوحدة البلاد وتشويه لسمعة المسلمين في الخارج. ولا بد لكل من استرعاه الله عز وجل أمانة النشأ من بنين وبنات في البيوت أو في معاقل التعليم أو في بيوت الله عز وجل أن يستشعر هذا الخطر، وأنه لا بد من مواجهته بكل السبل الممكنة، ومن أهمها وأعظمها أثرا التربية الإيمانية المبكرة المقرونة بالدليل والإقناع، والتي تبني بإذن الله عز وجل سياجا من الإيمان القوي والعقيدة الصلبة التي تتحطم عليها عواد الشبهات والشهوات. وإن مما يقوي عزم الأبوين وكل مرب مسلم على المضي في هذا والعناية به، ومما يسهل مهمتهما، أن يتذكر أن الطفل الذي بين يديهما مولود على الفطرة، فلا يحتاج لعناء كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويبقى الدور في غرس أدلة هذه الفطرة وتقوية إيمانه من خلالها. يفعل الأبوان ذلك وهما يستشعران ثقل الأمانة وعظم التوجيه الرباني الذي يقول الله فيه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي قصة لقمان عليه السلام وهو يوجه ابنه ويربيه على هذه الأصول أسوة وعبرة، فلقد ذكر الله تعالى في وصايا لقمان لابنه، وذكر الله تعالى له البدء بالوصية بتعظيم حق الله ثم حق الوالدين، وانتهاء بغض الصوت وعدم رفعه. يقول بعض العلماء: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. ويقول ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تكرر هذا يا عباد الله فاعلموا رحمني الله وإياكم أن لدى المربي أدلة كونية وأدلة شرعية يمكنه أن يربي من تحت يده عليها، وأن يسبق إلى ذلك قبل أن تتشوه فطرته بمن فتح عليه العالم اليوم. فالطفل الذي لم يدخل المدرسة بعد في كثير من بيوتاتنا يملك جهازا إلكترونيا يستطيع أن يطلع فيه على ما لا يخطر على بال. فالخطر والخطب عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما الأدلة الكونية فهي كثيرة جدا، وتربية الطفل على الإيمان من خلالها يسيرة أيضا. فالسماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر والهواء والمطر والنبات والحيوان كلها فرص يغتنمها المربي الموفق ليغرس في كل مناسبة معنى إيمانيا يربطه بالله الخالق العظيم، فيربط في نفس طفله هذا الإيمان ويجدله فيه ويعلقه بمولاه من خلال أسئلة يغتنمها: من خلق هذه يا بني؟ من رفع هذه السماء؟ من بسط هذه الأرض؟ من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر الضرع؟ من الذي نوع بين المخلوقات؟ هذا زاحف وهذا طائر، هذا يعيش في البر وذاك يعيش في البحر، هذا يطير وذاك يمشي، من الذي فاوت بين الزهور في ألوانها؟ من الذي ينزل المطر؟ فيقول المربي هنا حين من الذي ينزل المطر؟ يسأل المربي هذا السؤال حينما ينزل المطر ويستعرض معه آثار هذا المطر على هذه الأرض إذا نزل عليها. وإذا رأى الشمس بازغة سأل طفله: من الذي خلقها يا بني؟ ثم يوضح له مصالح أو ما يتيسر من المصالح التي ينتفع بها الخلق من, من, من هذه الآية العظيمة. وإذا رأى القمر سأله: يا بني، من الذي جعله مضيئا؟ وكيف يولد أول الشهر ثم يكتمل في وسطه بدرا؟ وما علاقة هذا القمر بعباداتنا الموسمية؟ في سلسلة من الأسئلة تزرع الإيمان والتعظيم في قلب الطفل وتطلعه على جمال الخلق وأنه أثر من آثار جمال الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى ينشأ الطفل وفي قلبه حب عظيم وإيمان قوي بالله الملك الرحمن. وأما تربيته من خلال الأدلة الشرعية فهذه يراعى فيها أيضا المرحلة العمرية للناشئ. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله تعالى وتوحيده، وأنه سبحانه مع علوه ينظر إليهم، فوق عرشه، إلا أنه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. انتهى كلامه رحمه الله. وللمربي في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فلقد كانت له عدة مواقف يغرس فيها الإيمان والمعاني الصحيحة في نفوس أصحابه وخصوصا من كانوا منهم في بواكير العمر. ومن أشهر ما يذكر في هذا المقام وصيته لابن عباس رضي الله عنهما حينما أردفه يوما على دابته فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم مدرسة إيمانية متكاملة، لو عاش الطفل فيه كل عمره عليه لانتفع به أعظم انتفاع، ولعظم ما اشتمل عليه من معان أفرده بعض العلماء بالشرح كابن رجب وغيره، فليرجع المربي إليه ليستفيد منه. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المربين، كان يربي الصحابة على هذه المعاني كبارهم وصغارهم قبل أن ينزل قرآن كثير، حتى تشرب الصحابة هذا، فلخصه أحد منهم بقوله: لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل القرآن، أي غرس فيهم معاني القرآن قبل أن يلقنهم حروف القرآن. فظهر جيل إيماني عظيم يمشي على الأرض، نشر الدين، نشر النور في الدنيا، وتلقاه عنهم جيل التابعين وعنهم إلى من بعدهم، حتى وصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما أنزله الله على رسوله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أيها الأحبة، إن من أعظم ما يربى عليه النشأ أيضا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبتهما على محبة كل أحد، والاستسلام لأمرهما والانقياد لحكمهما، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويربى النشأ على مثل ذلك الموقف الذي رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولحديثنا بقية. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ما اتصلت عين بنظر أو أذن بخبر، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر. أما بعد، فإن أساليب وطرائق التربية الإيمانية كثيرة، ولا يمكن الإتيان عليها في مقام كهذا، إلا أن المقصود بحديثنا هذا هو التذكير والتواصي بضرورة العناية بها في وقت مبكر. ومن حمل هم التربية فلن يعدم أن يجد عشرات الطرق أمامه، وهي اليوم بحمد الله أكثر من ذي قبل، فإن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل معه دواء. ومع كثرة الابتلاء بالقنوات المفتوحة، فإن الله تعالى ييسر معها أيضا قنوات أخرى تكافحها. لكن أين الباحثون وأين المشمرون؟ ولئن كانت طرائق التربية أو الحصول على المعلومة قديما مقتصرة على وسيلة أو وسيلتين، فهي اليوم بحمد الله متيسرة بعدة وسائل، نجدها في الكتاب أو في مقطع متلفز أو في عدة وسائط إلكترونية. وعلى العبد أن يتذكر حقيقة مهمة قبل وأثناء وبعد بذله للجهد في التربية، أنه لا غنى له أبدا عن الدعاء، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والهداية محض فضل الله عز وجل، لكن لا بد من فعل السبب، وله في الأنبياء والصالحين من قبل أسوة حسنة. فها هو خليل الرحمن، ومن هو خليل الرحمن؟ يلح على ربه عز وجل في الدعاء قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وها هم عباد الرحمن يثني الله عليهم بقولهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي خبر الرجل الصالح في سورة الأحقاف يقول الله عز وجل عنه: وأصلح لي في ذريتي. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظنا وإياهم من مضلات الفتن. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين.